إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 21 بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الصحابي الجليل روية الإسلام الأول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورد سهام المشككين الذين أثاروا الشبهات ضده رضي الله عنه وأرضاه. وقد وقفنا في اللقاء الماضي أمام شبهة يقول فيها بعض المشككين، يطعن بعض المشككين في أمانة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مستدلين على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين ولاه على البحرين سنة 21 من الهجرة بلغته عنه أشياء تخل بأمانته أو بأمانة الوالي، فعزله وولى مكانه عثمان ابن أبي العاص الثقفي. وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عاتبه وضربه حين عاد من البحرين بمال كثير، وأخذ نصف ماله ووضعه في بيت مال المسلمين، رمين من وراء ذلك إلى زعزعة الثقة في عدالة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن ثم الطعن في روايته للحديث. هذه الشبهة التي قرأناها في الدرس الماضي وأرجأنا الرد عليها إلى هذا اللقاء. معلوم إخوة الإيمان الإسلام أن هذه الشبهة باطلة مكذوبة. وجه إبطال هذه الشبهة: أولا، إن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يترك الصحابة في أعمالهم على الولايات كثيرا حتى يدنسهم العمل أو تؤثر السياسة على قلوبهم، كان أحرص الناس على أصحاب النبي، فكان يولي الوالي على البلدة سنة أو اثنين بالكثير ويشيله. لماذا؟ أولا حتى لا يتأثر هو بسياسة الناس فينشغل عن العبادات ويبعد، ثانيا حتى لا يفتن، عايزين نفتنه واضح ونحرص عليك صحابي له منزلة، وهكذا. يبقى عمر كان شديدا في تولية الولاة مع كل الولاة رضي الله عنه وأرضاه، هكذا كانت سياسته رضي الله عنه وأرضاه، وكان يشاطرهم أموالهم تنزها وأخذا بالأحوط لا عن ريبة. يعني من وراء عمر الشديد كل ما يولي والي في مدينة الأول بيعرف عنده قد إيه قبل ما يوليه من الأموال، روح اشتغل خلاص كده، يجي خلاص في آخر السنة هيعزله يقول له تعالى عندك من الأموال، لا عنده مبلغ يقول له خلاص النص البيت مال المسلمين والنص لك، من باب الورع والحيطة ألا يكون قد دخله درهم من شبهة، حرصا على من ولاه وحرصا على الرعية. وده كان من عدل عمر يا جماعة رضي الله عنه وأرضاه. ده عمر عندما يعني يقول لك عزل أبو هريرة، ده عمر مع ابنه عبد الله بن عمر، مر عمر يوما فوجد إبلا سمانا في المدينة، إبل كده ما شاء الله مليانة، فسأل لمن الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. الله أكبر، ابن أمير المؤمنين بيتاجر. طيب فاستدعاه، قال يا ابن عمر من أين لك هذا؟ قال يا أمير المؤمنين اشتريت من مال الخاص وتاجر. قال منذ متى اشتريت؟ قال منذ كذا وكذا. قال اذهب فبيع الإبل. أمر أمير المؤمنين، خلاص أمر أمير المؤمنين لازم يبيع، اذهب فبيع الإبل. راح باع الإبل. قال بكم اشتريت يوم اشتريت؟ قال بكذا. طيب خذ مالك الذي اشتريت به يوم اشتريت وما زاد من ربح فرده إلى بيت مال المسلمين. طبعا ابن عمر ازاي ده ربحي ومالي نتجارة؟ قال يا أمير المؤمنين إني أتاجر تجارة مباحة حلال وهذا ربحي. قال يا ابن عمر كلما مررت بإبلك على مراعي المسلمين قال الناس افتحوا لابن أمير المؤمنين فترعى إبلك ولا ترعى إبل المسلمين إكراما لأمير المؤمنين، فهذا المال من حق المسلمين. ده مع مين ده يا جماعة؟ مع ابنه. شوف عدل عمر وشدة عمر وورع عمر. بلاش كده، كلكم قرأتم قصيدة حافظ إبراهيم المشهورة، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، لما اشتهت زوجه الحلوى قال من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. ودي لها قصة. زوجة أمير المؤمنين عمر نفسها تاكل حلويات يا شيخ أحمد، زوجة أمير أمة، وكانت إيه الحلويات يا شيخ أحمد في زمانهم؟ في كده حلوى كان زمان الحاج الله يرحمه تعملها لنا اسمها سد الحنك. اسمها إيه؟ سد الحنك، عبارة عن عجينة سكر وفيها لون، تاكل قطعة صغيرة تتقفل خلاص السد بقى ما تاكلش تاني. ماشي كده؟ هي دي الحلويات، مش كوخن ولا جاتو ولا هاش خياط. دلوقتي تاكلوا كوخن وجاتو مش عاجبك، مش خياط. مش يقول لك ما باكلش الكوخن. وفي شوكولاته وفي كريمات وفي ده على طول شغال مع الايس. رايح من عند ماكدونالدز ايس بكام الايس يا خياط؟
اسعار مختلفه.
في بالمانجو، في بالحاجات. ماشي كده. دلوقتي بقى في ما شاء الله طورت وجاتوهات وحلويات شرقي وحلويات غربي وحلويات تونسي وحلويات مغربي وحلويات مصر، شغلانه وشامي. تعبنا يا شيخ رياض. ها بس المهم نشكر النعم يا شيخ عصام. وفي حلويات يمني؟ والله نفسي ازور اليمني يا عصام. الحكمه يمنيه والايمان يماني. فين؟
اليمن.
عندهم عسل كويس، العسل الجبلي. الله أكبر. نعم. الشاهد إن الحلوى عندهم كانت عبارة عن إيه؟ دقيق بسم بسكر أو بعسل. هذه الحلويات. وتطبخ كده ويلا. فزوجة عمر تعمل إيه؟ نفسها تاكل حلو. فبدأت تدخر من مصروف الأسبوع درهما. درهم. ادخر الدرهم. واشتريت بيه شوية الدقيق مع السمن وعملت ايه؟ صينية حلويات. ماشي كده؟ ماشي خياط؟ عمر جه من الخارج بتقدم له حتة حلويات. قال ما هذا يا زوجة عمر؟ قالت اشتهت نفس الحلوى فادخرت درهما. الله أكبر. قالت ادخرتي من مصروف الأسبوع درهما؟ قال نعم. قال من اليوم أنقصنا مصروفك هذا الدرهم. أدي واحد. طيب مش مشكلة، بس ناكل حلويات. ارفعي هذه الحلوى لبيت مال المسلمين فهم بها أول. ولم يأكل منها قطعة رضي الله عنه أرضاه. هو ده عمر يا جماعة. عمر في عام الرمادة ما كان يأكل إلا الزيت، لدرجة وقف على المنبر يوم
كركر بطنه. تعرف بقى اللي بياكل زيت كتير زي ما انتوا هنا في الدول دي بتاكلوا حاجات كتيره جدا، لو واحد قاعد جنبك كده بطنه كده ايه في ايه يا عم الحاج، تتخض وانت بتصلي، هو ما طلعش ريح لكن هو في جوه كبكبه طق 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 عماله تخبط وترزبه من اكل الدهون والزيوت والكلام ده كله. الصياد ماشي كده، هنا معروف هنا معظم الجاليات بيعملوا اللحوم بدهنها، احنا في بلادنا ما بنعملش كده، بتتنضف وتشال الدهن وتشال ده كله وتتسلق وتتظبط ومش عارف ايه، هنا بتلاقي تروح تجيب اللحمه تقطعها وتحطها كده في الطاجين ويلا كله بزيوتها بشحومها، بتلاقي الزيت عندها 2 متر فوق منها، فبالتالي تاكل طول ما انت ماشي عمال بب 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 ايه في ايه كركره البطن شغاله ماشي كده. ربنا يسلم. والناس يفكروك ان انت ايه بتنفس، ابدا والله هي البطن شغاله من جوه. فسيدنا عمر من كثرة اكل الزيت وقف على المنبر، فبطنه بدا يكركر يعمل اصوات كده. شوف عمر وصدق عمر بقى بيكلم بطنه على المنبر، قال كركل او لا تكركلي، ليس لك عندي الا الزيت حتى يشبع اطفال المسلمين. يا الله يا الله على ورع عمر وعدل عمر رضي الله عن عمر. فده كان منهج عمر، فلما يعزل أبا هريرة وياخد منه نصف ماله اعرف ان ده منهج عمر مع جميع الولاة هكذا، حرصا على الوالي اولا وحرصا على المسلمين ثانيا. ماشي كده، ربما ده صحابي ماشي كده، لو خد درهم شبهة مشكلة كبيرة جدا، لا احنا عايزين نحفظك، هات بقى نصف مالك كده نحط بيتنا للمسلمين عشان نطهر لك المال. ادي واحد واثنين، ربما يدخل درهم خطأ من مال المسلمين فيرجع لايه لمستحقين ماشي كده. ادي واحد. ثم ان دعوة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ابا هريرة رضي الله عنهما للامارة مرة اخرى بعد عزله دليل قاطع وبرهان ساطع على امانة ابي هريرة وعلى ثقة الخليفة فيه، لأنه هو عزل وبعد كده بعد فترة مولي مرة تانية ماشي كده، فده بيدل على ايه انه واثق فيه ولا لا. لو كان غير امين وعزل الامر عشان غير امين يرجعه تاني، ومن هو عمر رضي الله عن عمر ابدا. ادي واحد، يبقى ده الوجه الاول لإبطال ايه هذه الشبهة. الوجه الثاني، الرواية التي تفيد ان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابا هريرة مردودة يعني مكذوبة ليست صحيحة لعدم وجود سند متصل يثبت صحتها مع وجود الروايات الصحيحة التي تخالفها، وده اللي هنشوفه في التفصيل. بدل الإجمال هنشوف الآن التفصيل. أولا، أمانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وثقة عمر فيه. واحد، بداية نشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا هريرة مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين لينصر الإسلام، أدي واحد، ويفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم، فحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفتى الناس، أدي واحد، يبقى بعث من قبل النبي ليعلم أهل البحرين الإسلام وكان هو المفتي لهم، أدي واحد. يبقى أول مفتي للبحرين كان مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ماشي كده. طيب ادي واحد، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استعمله على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة فقلت لست بعدو الله وعدو كتابه ولكني عدو من عاداهما. قال فمن أين هي لك؟ قلت خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطي تتابعت علي، فنظروا فوجدوا كما قال، وفي رواية عنه خيل لي تناتجت وسهام لي اجتمعت، يعني حق من بيتنا المسلمين في الغنائم، فأخذ مني 12 ألفا، فأخذ مني 12 ألفا. يعني عمر خد إيه جزء من الحط بيتنا للمسلمين وهذا منهجه رجل كما ذكرنا. هذا الكلام موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الخامس صفحة 252. كذلك في تاريخ دمشق لابن عساكر في الجزء 67 في الصفحة 370. كذلك في سير أعلام النبلاء الذهبي الجزء الثاني صفحة 612. وده كان عمر في ورعه وشدته. وكلكم حافظين قصة حديث الاستئذان ثلاثا مع أبو موسى الأشعري. عمر قال له إيه؟ إن لم تأتي بشهود لأوجعتك ضربا. عمر كان هكذا. عمر سبحان الله هو مش لما تولى خلافة المسلمين كثير من الصحابة خافوا. وده يقول يعني عمر غليظ القلب، مشكلة كبيرة جدا. وعمر كان يعرف هذا من نفسه، وذلك لما تولى الخلافة دخل إلى المحراب وقال اللهم إنك تعلم أني غليظ القلب، اللهم فلين قلبي على المؤمنين. فبعدها كان عمر البكاء الخاشع أرحم الناس بالناس رضي الله عنه أرضاه، مش كده؟ فكان شديد في الحق، لا يحابي لا يجامل، هكذا كان عمر. والأمة الآن في حاجة لأمثال عمر حقيقة. وفي رواية أن الفاروق عمر قال لأبي هريرة رضي الله عنهما كيف وجدت الإمارة يا أبا هريرة، نبعتناك أمير، إيه الأخبار، كيف وجدت الإمارة؟ قال بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببته. لما بعثتني كنت مدان مش عايز أروح بأمير، وجدت شيني وأنا بحبها. شوف منهج عمر إزاي بقى، حكمة عمر، فتنة عمر. يا جماعة لما كان خالد بن الوليد قائد الجيوش الإسلامي في قمة المجد وقمة الانتصارات، عمر بعت رسالة بعزل خالد. يا عمر ده سيف الله المسلول في معارك المسلمين ضد الروم في بلاد الشام والعراق، وخالد بيحقق النصر تلو النصر أثناء المعركة وهي دائرة، مش بعد المعركة ولا قبلها، أثناء المعركة يرسل عمر رسالة إلى أبي عبيدة بن جراح أمين الأمة يقول إذا وصلتك رسالتي نخبرك بأننا قد عزلنا خالد عن قيادة الجيوش ووليناك أنت إمارة الجيوش. أثناء المعركة ماذا فعل أمين الأمة؟ راح مطبق رسالة وربطها وانتظر حتى انتهت المعركة وتحقق النصر ثم قدم رسالة لخالد فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، ودى القيادة لأبي عبيدة بن الجراح وأصبح جنديا تحت إمرة أبي عبيدة. وقال الرواة فكان يقاتل وهو جندي أضعاف أضعاف مقاتلته وهو قائد. شوف الإخلاص ده والتجرد. طب يا عمر لماذا عزلت خالد؟ قال حتى لا يفتن الناس به. شوف عقيدة عمر يا جماعة. عمر خاف للناس يعتقدوا أن النصر لن يتحقق إلا بخالد، فعايز لهم لا، إنما النصر من عند من؟ من عند الله، وخالد ده سبب، فاوعوا تعتقدوا في السبب. السبب هنعزله وهنولي أمين الأمة قيادة الجيوش ويتحقق النصر. وبعد كده تحققت انتصارات وانتصارات على يد أبي عبيدة، وفتح بيت المقدس وتسلم عمر مفاتيح بيت المقدس، ماشي كده؟ فكان دي سياسة عمر وعدل عمر رضي الله عن عمر. المهم قال بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين، ده خراج بس. فقال أظلمت أحدا؟ يعني في جمع الأموال ظلمت حد؟ إذا كان فيهم مثلا يدفع الجزية أو كذا، ظلمت أحدا؟ قال لا. قال أأخذت شيئا بغير حقه؟ أنت خدت حاجة ليك من غير حق؟ قال لا. قال فما جئت به لنفسك؟ أموالك أنت فين؟ قال 20,000. قال من أين أصبتها؟ جبتها منين؟ قال كنت أتجر بتاجر. قال فانظر رأس مالك، شوف رأس المال اللي كنت بتاجر بيه كان. ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت المال. يعني شوف رأس مالك كذا مثلا، انت كان رأس مالك 2000، طيب رزقك انت خلال فترة الايه من خلال الربح يعني العادي انت واهل بيتك البسيط القوت، والباقي توديه فين؟ بيت مال المسلمين. هو ده عمر رضي الله عنه. وذلك يا جماعة لما تقرأ سيرة عمر تقول يا خالق هذا العمر سبحانك، يا خالق هذا العمر سبحانك، نفوس عجيبة جدا رضي الله عنهم أجمعين. والمتأمل في مثل هذه الروايات وغيرها مما ذكر في قصة عزل أبي هريرة عن البحرين نجد أن سبب عزل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضالي أبي هريرة هو اشتغاله بالتجارة وكسبه بعض المال الذي يستطيع أن يكسبه أي شخص غير أن الولاة والإداريين والخلفاء أنذاك لم يكونوا يملكون شيئا، فكثير من الولاة كانوا يذهبون إلى الولايات التي تم تعيينهم فيها وهم لا يملكون سوى قربة مملوءة بالماء، رايح بالقربة بتاعته والي أمير رايح بالقربة يا شيخ رياض فيها شوية مية وشوية طمر ومسكرة عشان الطريق فقط، أدي الوزير مش دلوقتي ربنا يسلم الوزير بيشتري نص البلد عنده شركة بترول ومش عارف عنده طائرة خاصة وعنده مش عارف حتة أرض كده صغيرة في الساحل الشمالي 300 فدان بس 300 فدان صغيرة وعنده والله قصرين كده صغيرين الفيلا مساحتها حوالي 2000 متر بس بس ايه ما نعرفش بقى اللي بره بقى ما نعرفش ايه في بره في ايه الوالي رايح معاه يا شيخ احمد قربه ميه قربه ماء الله اكبر. عشان كده رضي الله عنه عليه عندما قال ان الصديق وعمر اتعدى من ياتي بعدهم من حكام المسلمين لما تولى عليه قال ان الصديق وعمر أتعب من سيأتي بعدهما من حكام المسلمين، إن لازم تسير على سيرتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال ويرجعون أيضا كما ذهبوا، راح بالقربة ورجع بالقربة بل كان أمواله بتجيله من الغنائم كان بينفقها على المساكين بينفقها على الرعية. المهم ومن شذ عن هذه القاعدة كان كثيرا ما يعذر، اللي تاجر فتعالى بقى مع السلام هذا. ولم يجمع أبو هريرة رأس ماله الصغير هذا عن طريق الرشوة أو عن طريق سوء استغلال سلطته أبدا، وإنما عن تجاراته. هو كان عنده ماله الخاص من الغنائم، هو رفض الغنائم في عهد النبي لكن بعد كده قبل خلاص كده وبدأ يشتري خيل ويتاجر فيهم من ماله الخاص، ولم يشغله عن الإمارة، ولم يشغله عن إيه؟ عن الإمارة، بدليل إنه راجع بربعمائة ألف أهو خراج البحرين اللي قد كده، شوف الخير فيها قد إيه؟ يعني ما قصرش رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وإنما عن تجارته فضلا عن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يكن الرجل الوحيد الذي عزله عمر بن الخطاب وشطره ماله. فلقد عزل عمر أبا موسى الأشعري عن البصرة وشطره ماله، وعزل الحارث ابن كعب بن وهب وشطره ماله، وعزل سعد بن أبي وقاص. ومن سعد بن أبي وقاص دخل النبي الذي قال عنه ارم سعد فداك أبي وأمي، خال النبي، وكان النبي يقول خالي سعد فمن له خال كخالي. الله أكبر. عمر عادل، عمر هو عمر رضي الله عنه. طيب، وعزل سعد بن أبي وقاص عن العراق وشطره ماله، هات نص مالك حط بيتنا المسلمين، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. إذن فعمر لم يتهن أبا هريرة ولم يشطره ماله وحده، بل تلك كانت سياسة عمر رضي الله عنه عن عمر مع ولاته كي لا يطمع امرؤ في مال الله ويحضر الشبهات. وكان لا يعزل ولاته عن شبهة بل من باب الاجتهاد وحسن رعاية أمور المسلمين. فلما عزل عمر المغيرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى قال له المغيرة عن عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين، تعجزتني إن أنا عاجز ولا أنا خائن؟ قال لا عن واحدة منهم، ولكنني أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة. كفاية عليك كده، شوفوا على غيرك يا أخي يمكن غيرك يفيد أكثر منك، وهكذا ماشي كده. أما عن مشاطرة عمر رضي الله عنه وأرضاه لمال أبي هريرة فليس في أيضا ما يطعن في أمانة أبي هريرة أو ما يدل على أنه قد حصل على هذا المال من طريق غير مشروع، فقد كان هذا النظام مقاسمة الولاء أموالهم أمرا احتياطيا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث شعر عمر بنمو الأموال لدى بعض الولاة فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئا من هذه الأموال بسبب ولاتهم. وقد علق ابن تيمية على فعل عمر هذا قائلا وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمثاقات والمضارعة ونحو ذلك من نوع الهدية. يعني ممكن الرعية نفسها تجامل الوالي بيتاجر في الخيل، صح كده؟ ممكن عشان هو الوالي يكرموه يفسحوا الطريق للخيل بتاعته ترعى، صحيح؟ يبقى برضو دخل من مال الرعية، فلابد أن يرجع لبيت مال المسلمين. فشوف حرص عمر وعدل عمر رضي الله عنهم. ولهذا شاطر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من عماله من كان له فضل ودين، فضل ودين عليكم الصلاة والسلام، لا يتهم بخيانة، وإنما شطرهم لما كانوا خصوا لأجل الولاية من محاباة وغيرها. وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية، وقد قام عمر رضي الله عنه وارضاه بمباشرة أموال عماله ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعمر بن العاص، وكان رضي الله عنه وارضاه يكتب أموال عماله إذا ولاهم ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك، وربما أخذه منهم، بل قام أيضا بمشاطرة بعض أقارب الولاة لأموالهم إذا ما رأى مبررا لذلك، فقد أخذ من أبي بكرة نصف ماله، فاعترض أبو بكرة قائلا إني لم آل لك عملا، فقال عمر ولكن أخاك علي ولكن أخاك على بيت المال وعشور الأبلة فهو يقرضك المال تتجر به، يعني أخوك كان والي عندي وكان بيسلفك وانت بتتاجر بالمال فناخد نص مالك. فشوف شدة عمر رضي الله عن عمر، يعني سبحان الله الأمة دي عايزة عمر الآن والله، تجد المليارات اللي برده كلها ترجع في وجود عمر، يقدر حد كده يحط بره ولا جوه؟ الله أكبر يا عمر. وكتاب عمر للعلاء الحضرمي يؤكد سياسته مع جميع ولاته وعماله، قد جاء في كتابه سر العتبة بن غزوان كان وليا على البصرة فقد وليتك عمله، واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لم أعزله ألا يكون عفيفا صليبا شديد البأس، ولكني ظننت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه فعرف له حقه، وقد وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل، فإن يرد الله أن تلي وليت، وإن يرد الله أن يلي عتبة فالخلق والأمر لله رب العالمين. يعني أنا ما عزلتوش ده من المواجهين السابقين، ما عزلتوش لا عن خيانة ولا عن أبدا، ولكن أنت أفضل للبلد دي منه، اكرمه وروح أنت تولى مكانه، وهكذا رضي الله عنه. كما كان عمر بن الخطاب يستعمل رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان بن عفان. الله، يعني إيه عثمان مستمع عند عمر؟ أبدا، ولكن دي سياسة عمر. عمر يا جماعة كان بينتقي من يصلح للمكان ده. ممكن عثمان في لين وفي رق ما ينفعش مع أهل بلاد زي بلاد العراق مثلا، عايزين واحد زي الحجاج ابن يوسف، وإلا ما تنضبطش مش قلنا الكوفة مين اللي راح لها بعد كده؟ الحجاج. لما قال لهم إني أرى رؤوسا قد أينعت وحانت وعلي قطافه وقطافها، حتى لما قيل للحجاج يعني أصرفت في الدماء قال، شوف فقه الحجاج بقى، رغم ما عليه لكن كان فقيه. قال بما أحدث في دين الله سلطني الله عليهم عقوبة له. وإذا تجد كل البدع جت من هناك، الخوارج جم هناك، الرافضة جم هناك، المعتزلة جم هناك، من بلاد العراق والكوفة دي، دي مصدر ال... نجد ايه؟ ما هي نجد وهي الكوفة والعراق بلاد العراق دي، هي الأماكن دي كلها الفتك كلها تيجي هناك. نسأل الله السلام. شوف الحجاج يقول لك بما أحدثوا في دين الله سلطني الله عليهم عقوبة لهم.
دعا لأهل المدينة يعني بالبركة.
نعم.
قام رجل من اليمن فقال ورجل اليمن يا رسول الله، فقام ودعا اليمن.
نعم.
قام رجل من
العراق ورجل وقال لأهل العراق. نعم.
ثم أجاء سألوا ثانية ثم كانت فأولاد وجوه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقال قال العلماء توقف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حديث
النجد. الفتن تأتي من هنا. نعم. وأرسل النبي إلى هذه البلاد. إذن عمر كان يولي أناسا، وهناك من أفضل منه يوليهم كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ودي سياسة عمر رضي الله عن عمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم، ما ولاهمش عمر رضي الله عن عمر لقوة أولئك على العمل والبصر به، اللي ولاهم دول كان عندهم قوة في العمل. أبو ذر لما راح للنبي وطلب الإمارة النبي قال له إيه؟ إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حصرة وندامة. ضعيف يعني إيه؟ يعني لا يقوى على سياسة أمور الرعية هنا، مش ضعيف في الإيمان، ده كان من أقوى الناس إيمانا وورعا، لكن ما ينفعش سياسة الناس. عشان كده نقول يا جماعة سياسة الناس محتاجة القوة وحزم وحكمة، مش محتاجة إيمان فقط. الإيمان ده آه، لكن ما ينفعش واحد مثلا كده يشتغل مع ناس زي دول كلهم منافقين وهو يعني هيضيع الدين، فمحتاج ايه؟ عشان كده الامام احمد حتى في مقام الفتوى قال ايه؟ وينبغي على المفتي ان يكون على علم بمكر الناس، بسياسه امور، سياسه امور، ماشي كده؟ فمحتاجين رجال سياسه اقوياء عندهم حكمه يكون فيهم رقه الصديق وقوه عمر وحزم عمر، ماشي كده؟ شوف بقى الصديق كان رقيقا صح، لكن عند المواقف كان أسدا مغوارا، ده اللي يسوس أمة. شفت كده لما تولى الخلافة والبعض امتنع عن زكاة دفع الزكاة، عمر القوي هو اللي يقول لا تقاتلهم، سبحان الله العظيم. وانتفض الأسد من عرينه، قال عملاق في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب. الله أكبر، عمر اهتز، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلتهم عليه. فده الحاكم، ده اللي يسوس أمة، يعرف إمتى يكون لين وإمتى يكون شديد. لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكفر، تك حكمة تعرف إمتى تكون لين مش خياد وإمتى تكون شديد، وإلا تتاكل تتاكل وتتهضم كمان. وفي البيوت كده برضه، البيوت كده حاجة سياسة، بيت لو ما كنتش حكيم تضيع، يا إما تتعصر يا إما تنكسر
يا إما الاثنين.
عشان كده لازم تتعلم من هدي النبي وتتعلم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم. وليس أدل على أمانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الإمارة وفي غيرها من استدعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له مرة أخرى للإمارة ولكنه أبى. يعني عمر استدعى قال أنا لا أريده كتمر. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة البحريني فقدم ب10,000، فقال له عمر استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ قال خيل نتجت وأعطيك تابعت وخراج رقيق لي. كان عنده بعض الخدم رقيق، طبعا خراج رقيق يعني ايه؟ الخادم كان يشتغل ويجيب لسيده، يجي يشتغل ويجيب جزء من المال، ماشي كده؟ ان هو اصلا الرقيق سلعه، هو مال اصلا انا اشتريته بمالي، ماشي. فنظر فوجد كما قال ثم دعاه ليستعمله فأبى، فقال لقد طلب العمل من كان خيرا منك. قال ومن؟ قال يوسف. ازاي بترفض ده اللي افضل منك طلب انه يشتغل؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ماشي كده؟ شوف رد عمر وحكمة عمر. قال كده، قال خلي بالك بقى من رد ابي هريرة، قال ان يوسف نبي الله ابن نبي الله، وانا ابو هريرة ابن اميمة. يعني لست كيوسف، ما تقصنيش بيوسف والله. شوف الفقه يا جماعة العلم، ويهرب بأدب بورع بفقه بعلم. وأخشى ثلاثا، أنا خايف على ثلاث حاجات، أن أقول بغير علم أدي واحد، أو أقضي بغير حكم، أو يضرب ظهري أو يشتم عرضي. وأنا غدا حسنا الله غلط وتضربني يا عمر، ها ولا حد يتهمني. الله أكبر. وينزع مالي، فسيبني بقى خليني كده براحتي بقى أتاجر براحتي. و أربع سنين ملازم النبي على قوة البطن الخليار، سيبوه بقى يشتغل لا إيه؟ رضي الله عنه وارضاه. وهذه القصة في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر في الجزء السابع الصفحة 442 443. وقد روى هذه القصة أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وسوف ننسقها في الوقت القادم. فعمر بن الخطاب قد عرض الإمارة مرة أخرى على أبي هريرة لكنه أبى. والسؤال لو أن عمر رضي الله عنه وارضاه يتهم أبا هريرة كما يزعم هؤلاء المشككون، أكان يعرض عليه الإمارة مرة ثانية؟ الإجابة لا. وسيرة عمر في تشدده مع الولاة معروفة، راجع هذا الكلام في كتاب دفاع عن السنة لأبي شهبة محمد صفحة 169 و170. فقد كان من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المتميزة في الفقه متابعة الولاة والعمل ومساءلتهم لأدنى ما يرفع عنهم أو يقال ضدهم مهما علت مراتبهم وسمت منازلهم في السبق إلى الإسلام والفضل فيه. لذا نراه يحاسب أبا هريرة ويحاسب من هو دونه ومن هو أعلى منه في مراتب الصحبة والفضل، كسعد بن أبي وقاص أحد السابقين الأولين للإسلام وأحد العشر المبشرين بالجنة ومجاب الدعوة منهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا الكلام أيضا في كتاب الإصابة لابن حجر الجزء الثاني الصفحة 34. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه قد عزله عن إمرة الكوفة، وقال بعد ذلك في وصيته لأهل الشورى إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني هو عزل سعد عن الكوفة لما اشتكى منه أهل الكوفة، فكان عمر إذا اشتكى أهل بلدة من أميرهم أول حي يعزل الأمير الأول بعد كده يتحقق من القضية، وده من فقه عمر. فلما اشتكوا من سعد لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ومش عارف إيه، الرجل سعد دعا عليه ماشي كده، فعاوز عمر عزل سعد وبعت يتأكد من الخبر، فالرجل ده قام وكذب على سعد بالثلاث كذبات. فقال سعد رضي الله عنه قال اللهم إن كان هذا قام سمعة ورياء وكذبة، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فقال الرواة فإذا بهذا الرجل قد يعني تقدم به السن حتى سقط حاجباه على عينه من كبر سنه، واشتد فقره، وكان يمشي يتسول في الطرقات، وكان يمشي يغازل النساء في الطرقات ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. رضي الله عن سعد. فعمر عزله نظرا للشكوى رضي الله عنه وارضاه. فمسألت عمر بعض ولاته وعزلهم احيانا كانت سياسه منه وليست بالضروره ادانه لمن يعزلهم، ولعله اراد ان يسن بها سنه لمن بعده من الخلفاء والامراء. وعليه فان عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لعماله من الصحابه ومن ابو هريره لم يكن عن خيانه لهم، وانما واحتياط يتخذ عمر بن الخطاب وتخوف على اصحابه من ان يكون الناس راعوهم في تجارتهم ومكاسبهم لاجل الاماره، فكان ياخذ منهم ما ياخذ ويضعه في بيت المال لتبرأ ذممهم ثم يعطيهم بعد ذلك من بيت المال بحسب ما يرى من استحقاقهم فيكون حلا لهم بلا شبهة. أنا هأخذ نصف مالك أحطه بيتنا المسلمين وهتأخذ من بيتنا حقك الشرعي، شوف الغنائم ليك فيها إيه، حقك فيها مكلوف فيه إيه، فخذ مالك بلا شبهة من بيتنا المسلمين رضي الله عن الجميع. وهذه سياسة عمر إذن هذا عن الوجه الأول في رد هذه الشبهة بطلها. فعمر لم يعزله عن خيانة أو شك، بل عزله عمر لسياسته التي اتخذها رضي الله عن عمر. بقي لنا الوجه الثاني وهو بيان الرواية التي احتجوا بها وهي مضبوطة باطلة. إن شاء الله تعالى نقف عليها في لقاء قادم إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.